لأن المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا بوساطة عمانية جرت في العاصمة الإيطالية روما بأجواء بناءة وتسير نحو الأمام. وفي تصريح له عقب المحادثات أوضح عراقتشي أن الطرفين توصلا إلى تفاهم أفضل بشأن عدد من المبادئ والأهداف، مشيرا إلى استمرار المفاوضات والدخول في المراحل التالية وبدء الاجتماعات الفنية للخبراء في العاصمة العمانية اعتبارا من الأربعاء المقبل. ونوه الوزير الإيراني إلى أنه لا يوجد سبب للتفاؤل أو التشاؤم المفرط على أمل أن تكون المفاوضات بوضع أفضل السبت المقبل في عمان لاستعراض نتائج الاجتماعات الفنية. هذا وانتهت اليوم في العاصمة الإيطالية روما الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني السلمي، وذلك بعد مضي أسبوع على الجولة الأولى التي عقدت في العاصمة العمانية مسقط. وانطلقت المفاوضات اليوم في مقر السفارة العمانية في روما وجرت برعاية وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي، حيث تولى سلطنة عمان مهمة نقل الرسائل بين الجانبين الإيراني والأمريكي خلال هذه الجولة أيضا. وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، فيما ترأسها عن الجانب الأمريكي ستيف ويتكوف الممثل الخاص للرئيس الأمريكي للشرق الأوسط. إلى ذلك أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن الحفاظ على المكتسبات الفنية والنووية الإيرانية ضرورة في مسار المفاوضات، وصرح بقائي أن مدة المفاوضات تتوقف على مسارها وتقدمها، مشيرا إلى أن الوفد الإيراني دخل هذه الجولة من المباحثات وهو على أتم الاستعداد وبأقصى درجات الجدية. وحول مستقبل المفاوضات أكد بقاء استعداد طهران لمواصلة المسار التفاوضي بحسن نية لرفع إجراءات الحظر الجائرة التي فرضت ظلما على الشعب الإيراني، مشددا على أن يتم رفعها بشكل مضمون ومقترن بتقديم ضمانات عملية تؤكد تنفيذ ذلك فعليا. من جهة أخرى، اعترف الإعلام العبري بمقتل ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي وإصابة 5 آخرين في هجوم نفذته المقاومة الفلسطينية باستهداف مركبة مدرعة ثم تفجير قوة الإنقاذ بعبوة ناسفة شرقي مدينة غزة. وأكد موقع حتشوت حموت العبري تعرض دبابة إسرائيلية للتفجير بواسطة عبوة ناسفة شرق غزة ثم استهدافها بصاروخ موجه. ونشرت وسائل الإعلام العبري مقاطع فيديو لطائرات الاحتلال وهي تنقل مصابين من جيش الاحتلال إلى المستشفيات، بينها إصابات وصفت بالحرجة، مؤكدة وقوع حدث أمني صعب في غزة. أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة انتشال جثمان شهيد كان مكلفا بتأمين الأسير الصهيوني عيدان الكسندر، لافتا إلى أن مصير هذا الأسير وبقية آسريه لا يزال مجهولا. وأكد أبو عبيدة سعي المقاومة لحماية جميع الأسرى رغم همجية العدوان، إلا أن حياتهم في خطر بسبب عمليات القصف الإجرامية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي. ونفى أبو عبيدة مزاعم كيان الاحتلال حول معاملة المقاومة للأسرى، مشيرا إلى أن كيان الاحتلال الإسرائيلي يزور شهادات كاذبة لأسرى سابقين للتحريض على المقاومة والتغطية على فضيحة قتلت أسراه واستمرار معاناة بقيتهم. كشفت مصر عن خطة عاجلة لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه يستغرق تنفيذها 6 أشهر فقط. للمزيد من التفاصيل عن هذه الخطة وكيفية تنفيذها نتابع التقرير التالي.
بعد محاولات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة بذريعة أن إعادة إعمار القطاع غير ممكنة إلا بعد تهجير سكانه، وفي وقت يواصل كيان الاحتلال الإسرائيلي مساعيه للمضي في هذه السياسة ويبحث عن دولة ما تستقبل الغزيين، تطرح مصر خطة لإعادة الإعمار بعيدا عن التهجير، خطة دقيقة وواقعية، هكذا وصفتها نقابة المهندسين المصريين، مؤكدة أنها تحتاج إلى 6 أشهر فقط لتنفيذها ولا تستدعي تهجير سكان القطاع، معتبرة أن المزاعم بعدم إمكانية إعادة إعمار غزة في ظل وجود السكان ترمي إلى تصفية القضية الفلسطينية والاستيلاء على أراضي القطاع. اللجنة الاستشارية لإعادة إعمار غزة بالنقابة المصرية تقول إن الخطة العاجلة هدفها إيواء أهل غزة كخطوة أولى لبدء الإعمار الكامل والشامل في ظل وجود أهله وسكانه، مع توفير احتياجاتهم كافة بعد جمع بيانات متكاملة حول حجم التدمير في القطاع. مشروع متكامل يستلزم وفق النقابة قرابة 6 أشهر لتنفيذه بتكلفة نحو 6 مليارات دولار، ويتضمن إنشاء 30 تجمعا لإيواء السكان مؤقتا، بحيث يستوعب كل منه 25,000 نسمة، لتصل الطاقة الاستيعابية الإجمالية المستهدفة إلى 750,000 نسمة. ووفق الخطة سيضم كل تجمع مدارس ابتدائية وإعدادية ومستوصفات صحية وصيدليات ومراكز خدمات صحية وتوزيع الإمدادات وإغاثة ومجمع أسواق وساحات مفتوحة. كما سيضم كل تجمع سكاني محطة توليد كهرباء ووحدات طاقة شمسية وخزانات مياه ووحدات ضخ لشبكة المياه ولمعالجة مياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى مساجد ومركز إداري وأمني. الخطة تتضمن أيضا ربط مسارات طرق تجمعات الإيواء المؤقتة بمحور صلاح الدين، كما تتضمن تدوير الحطام في القطاع. وبحسب البيانات فإن حطام المباني المدمرة بالكامل تبلغ 44% من المباني التي كانت قائمة في القطاع، وأن حوالي 85% من المباني تأثرت بالقصف، فيما بلغ عدد المساكن المتضررة 77%.
أسقطت الدفاعات الجوية اليمنية طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء محافظة صنعاء بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وهي الطائرة الثانية التي يتم إسقاطها خلال 24 ساعة الماضية. وفي بيان رسمي أعلنت القوات المسلحة اليمنية ارتفاع عدد الطائرات التي تم إسقاطها خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إلى 21 طائرة. وأكدت القوات المسلحة أن استمرار العدوان الأمريكي واستهداف المواطنين وممتلكاتهم لن يكسر إرادة الشعب اليمني، بل يزيد من صموده وثباته في دعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي. كشف موقع بوليتيكو الأمريكي أن رئيس أركان وزارة الدفاع الأمريكية جو كاسبر سيغادر منصبه خلال الأيام المقبلة ليتولى منصبا جديدا في الوزارة وسط أسبوع من الاضطرابات في الوزارة. وأشار الموقع إلى أنه تم وضع المستشار الكبير دان كالدويل، وبالإضافة إلى راين سيلينيك نائب رئيس الأركان وكولين كارول رئيس أركان نائب وزير الدفاع في إجازة هذا الأسبوع في إطار تحقيق مستمر بشأن حادث تسريب المعلومات. وكما لفت إلى أنه تمت إقالة 3 مسؤولين أمس الجمعة وفقا لمصادر مطلعة، والذين منحوا إجازة مثل غيرهم مع عدم الكشف عن هوياتهم. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. العراقي يؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا جرت بأجواء بناءة وتسير نحو الأمام. الإعلام العبري يعترف بمقتل ضابط في جيش الاحتلال بهجوم نفذته المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة. الدفاعات اليمنية تسقط طائرة أمريكية جديدة هي الثانية خلال 24 ساعة. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هوليود، الوجه الآخر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مرحبا بكم، ونحن نلتقيكم من جديد عبر جولة أخرى في عالم هوليوود ضمن برنامج هوليوود الوجه الآخر،
على أمل أن نقدم لكم المزيد من المعلومات حول هذه السينما وما تحفل به من مضامين هدامة غايتها محاربة الإسلام والثورة الإسلامية في إيران. ندعوكم لمرافقتنا.
مستمعينا الكرام، أنقذنا من الشارع عنوان أحد أفلام العقد الأخير والتي أنتجتها السينما الهوليوودية بهدف نشر حالة الخوف من إيران ومن الإسلام، أو ما يسمى إيران فوبيا وإسلام فوبيا. تم إخراج هذا الفيلم الذي عرض لأول مرة في شهر تموز من العام 2014 على يد المخرج سكوت دريكسون. تقوم قصة هذا الفيلم الذي يستغرق 118 دقيقة على أساس عدد من جنود المارينز الأمريكيين الذين يواجهون عام 2010 ثوار العراق، وبعد الاشتباك مع العدو في أحد بساتين النخيل وتبادل إطلاق النار، لا يتبقى من الأمريكيين سوى 3 جنود يعثرون وهم في طريقهم على قبو تحت الأرض.
وحينما يدخلون القبو تصيب الدهشة أحدهم بعد أن يرى الرسوم على الجدار، لأن الخط المستعمل هو خط أجنبي. والملاحظة الطريفة أن النصوص المكتوبة على الجدار والتي تشبه الألفباء الفارسية إلى حد كبير يتم تقريبها ليكتشف أنها لاتينية في الحقيقة. وهكذا تروى القصة في النهاية، بحيث توحي للمتلقي أن الإيرانيين كانوا يعملون على إدخال الشر في هذا العالم. وبعبارة أخرى، فإنها تحاول أن تقنع المشاهد بأنهم أتباع للشيطان وعبدة له.
الأمر الذي يقدم في هذا الفيلم هو أسوأ تهمة يمكن أن توجه إلى إيران، لأن المشهد الابتدائي للفيلم يظهر بلد المسلم، ولكن المخرج ينظم نقطة ذروة الفيلم على أساس العثور على النقوش الفارسية المتبقية في العراق، ويسعى لأن يقضي على صورة إيران والإسلام في الرأي العام من خلال توظيف مقومات التخويف من إيران والإسلام.
يبدو أن من المهم لأمريكا أن توظف أي أسلوب، وخاصة الأساليب المعلوماتية أي هوليوود، ووسائل الإعلام الخبرية والثقافة الشعبية وتصورات شعبها وشعوب البلدان المتحالفة معها أيضا، من أجل تبرير موقفها وإطفاء الشرعية على سلوكياتها، أي أن تستخدم سياستها الخارجية وأطروحتها العسكرية الجديدة. ومن الأهمية بمكان لهذا البلد أن ترسم صورة حافلة بالمخاطر، لا لإيران وحسب، وإنما لروسيا والصين وكوبا وفنزويلا وكوريا الشمالية أيضا. مثل هذه الصور المقدمة عن تلك البلدان هي أسلوب لتبرير سياسات أمريكا العدائية، وخاصة ما تسميه الولايات المتحدة بالدبلوماسية المفروضة أو الإجبارية.
الولايات المتحدة لا تتورع عن استخدام أي وسيلة كي يكون بمقدورها التحكم بالتصورات، ولذلك فإن التصور السائد في الولايات المتحدة أن إيران تدعم الإرهاب، أو هي مكان ناء من القرون الوسطى يدار من قبل أشخاص مستبدين يريدون أن يسيطروا على العالم أو يعيدوه إلى القرون الوسطى. مصدر هذه التصورات في الولايات المتحدة هو أفلام مثل أنقذنا من الشر. ولذلك فحينما يزور الكثير من الأمريكيين أو الغربيين إيران، فإنهم ينصدمون لأن ما قيل لهم يختلف تماما عن الحقائق في إيران، وهو ما يؤدي إلى أن يشككوا بشكل تلقائي بالكثير من سياسات بلدهم.
مستمعينا الأفاضل، كيف تؤجج هوليوود نار الخوف من إيران في نفوس الشعوب؟ وأي من أفلام هوليوود أو مسلسلاتها التلفزيونية القديمة المنتجة في الولايات المتحدة له التأثير الأكبر في تهويلاتهم ضد إيران؟ وما مدى دقة روايات الأحداث المتعلقة بإيران في أفلام هوليوود أو مسلسلاتها التلفزيونية؟ وكيف تحول هوليوود البرنامج النووي السلمي لإيران إلى أداة جديدة من أجل تشويه صورة الشعب الإيراني؟
منذ سنين وهوليوود تنتج الأفلام باعتبارها ماكينة إنتاج الأفلام والمسلسلات المثيرة للذعر من الإسلام وإيران، وهي لا تنوي الكف عن اتجاهها هذا، بل إن هذا الاتجاه تفاقم حتى خلال بدء المفاوضات بين إيران ومجموعة الخمسة زائد واحد، والكثير من المسلسلات التلفزيونية مثل الوطن والسيدة الوزيرة والأوديسة الأمريكية عرضت نماذج بارزة لهذا النوع من الأفكار.
وقد واصلت استوديوهات هوليوود الرئيسة خلال سنين طويلة نشر الإيرانفوبيا، وضمنوا أفلامهم ومسلسلاتهم التلفزيونية أغراضا مختلفة، وهم يعرضون دوما صورة كاذبة تحتوي على حرب إيران النووية في آخر الزمان والدور غير الصادق للمسؤولين الإيرانيين ووزير الخارجية خلال المفاوضات النووية وقمع المراسلين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، ويصورون إيران على أنها بلد متخلف وتقليدي. وقد تصاعدت وتيرة توظيف إثارة الخوف من إيران والمشاعر العدائية ضد إيران في المسلسلات التلفزيونية وأفلام هوليوود، وحتى في الفيديو المسمى عالم خال من الأسلحة النووية الذي نشر دعما للاتفاق النووي بين إيران والخمسة زائد واحد، نرى بوضوح آثارا لتلك الصور النمطية التي صنعوها عن إيران.
وقد طلب ممثلو هوليوود المعروفون من الكونغرس أن يدعم الاتفاق النووي مع إيران، وإلا ستصبح هذه القضية خطيرة للغاية لتؤدي في النهاية إلى حرب نووية انتقامية من قبل إيران ضد الولايات المتحدة.
مستمعينا الكرام، مع شكرنا لحسن متابعتكم، ولنا معكم لقاء آخر يتجدد في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى، لنستعرض ونحلل لكم المزيد من الجوانب السلبية الهدامة للسينما في هوليوود عبر برنامج هوليوود الوجه الآخر.
حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، أهلا بكم في برنامج الاستفتاءات على إذاعة طهران. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، ومعي في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. سنناقش موضوع إثبات هلال ورؤية الهلال في الأشهر القمرية. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأنا كذلك أبلغكم السلام وكذلك سلامي وتحياتي لمستمعي هذا البرنامج وللكادر المحترم، أنا في خدمتكم.
فاصل قصير مستمعين الأعزاء ونواصل حديثنا، فابقوا معنا.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أهلا بكم مرة أخرى مستمعين الأعزاء، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ في هذا البرنامج.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلامي وتحياتي لك أستاذ خليق وللكادر المحترم ولمستمعين الكرام الكرام، أنا في خدمتكم.
أحسنتم شيخنا. عندنا سؤال وتردنا الأسئلة حول رؤية الهلال، وخصوصا يعني هذه الأسئلة تكون في بداية شهر رمضان، في بداية شهر شوال، وفي بداية شهر ذي الحجة، يعني باعتبار أن هذه الأشهر من الأشهر الهامة بالنسبة للمكلف والمسلم. فسؤال هنا وردني بأنه كيف تكون شروط رؤية الهلال بالنسبة للعين المجردة أو العين غير مجردة؟ الزوايا، هل هناك زوايا معينة أو هل هناك حالة معينة حتى المكلف يستطيع رؤية الهلال؟
في الجلسة الماضية نحن تكلمنا عن طرق إثبات رؤية الهلال، وأعطينا تكملة في قضية العدلين. أردت أن أتطرق إلى هذه المسألة وبعد ذلك نستمر في مسألتنا إذا في
نعم
مجال.
تفضل.
يقولون بأن انتفاخ الهلال، يعني إذا كان الهلال منتفخا يعني أصبح قطورا شيئا ما، هل هذا دليل على أنه يوم الثاني حتى يكون يوم القبل يوم الأول؟ يقولون لا عبرة بانتفاخ الهلال، يعني حالات الهلالي هي ليست حجة شرعية بأنه هناك مثلا مظنة بأن الهلال إذا كان طويل المدى يعني في السماء فهو يوم الثاني، أو إذا كان قصير المدى يوم الأول، إذا صعد كان صاعدا فهو يوم مثلا الثاني، إذا كان نازلا فهو يوم الأول. يقولون لا عبرة بهذه الحالات في الهلال، إنما العبرة بالطرق الذي قدمناها للمستمعين الكرام الذي قدموها مراجعنا العظام في هذا.
هذه المسألة كثيرا ما يعني المكلف يسأل في الحالات، أنه أنا رأيت اليوم الهلال في وكان صاعدا أو كان كبيرا أو كان ضخما وإلى آخره، فإذا اليوم يوم الثاني والثالث وأنا صيامي أو حجي أو أعمالي صار فيها مشكلة، فإذا لا اعتبار بحجم الهلال
ولا شكله ولا في زمانه ووقوفه في السماء وفي غيبوبته أو ظهوره، هذه الحالات ليست معتبرة.
نعم أحسنتم. سؤال آخر حول الرؤية، باعتبار أننا والحديث يدور حول الرؤية شيخنا الفاضل، حول طريقة الرؤية. يعني أنا شخص ممكن أن أرى بالعين المجردة وشخص آخر يرى بالمنظار أو التلسكوب أو أي شيء من المقربات مثلا أو ما يسمى بالناظور، فهل هناك فرق أو هل هناك إشكالية، هل هناك يعني اختلاف في هذا
ليس
الأمر؟
نعم ليس هناك إشكالية، نستطيع أن نقول هناك تفاوت يعني بين المراجع، بأنه بعض من مال إلى هذا الرأي بأنه الشرط في الرؤية أن يكون تكون العين غير مسلحة، يعني العين مجردة، يعني إذا الإنسان رأى، ويتكلمون في هذا المضمار، تكلمنا وقلنا بأن العين يجب أن تكون الرؤية ليست متفوقة، ليس حادة البصر،
نعم ليس رؤية اعتيادية،
رؤية اعتيادية روتين. فإذا كانت الرؤية وعلى هذا يستنتجون بأن الرؤية يجب أن تكون ماذا؟ أن تكون مجردة، الرؤية تكون بعين المجردة غير مسلحة يعني.
نعم.
فهناك يعني بعض المراجع مثل السيد السيستاني ويعتبر في الرؤية أن تكون بالعين غير المسلحة، فلو رأى الهلال بالتلسكوب مثلا ولم يتمكن رؤيته بدونه لم يكفي في دخول الشهر الجديد. يعني ماذا تاتن الهيئات الاستهلالية يرونه في بادئ النظر بالناظور،
نعم
بالتلسكوب، عندما يترصد يعني الهلال بالتلسكوب بعد ذلك يرونه،
يحدد المكان.
نعم، يحدد وبعد ذلك يركزون. نعم، بالأعين العادية بأنه هل يستطيعون أن يرونه أو لا. فإذا رأونا يعني إذا رأوا الهلال عفوا إذا رأوا الهلال بالعين المجردة بعد رصده بالتلسكوب، نعم صحيح. لكن إذا لم يتمكنوا برؤية الهلال بالعين المجردة بعد رؤيته بالتلسكوب، هذا ليس حجة.
هذا
فتوى سيد السيستاني. نعم. لكن سيد القائد حفظه الله عنده رأي. السيد القائد يقول بأن الرؤية تستطيع أن تكون بالعين المسلحة، هذه رأيه في هذه القضية. لكن في قضية الحسابات الفلكية كذلك يقول ليس بحجة. لكن في قضية الرؤية سيد الخامنئي يقول بأن رؤية هلال الشهر الجديد يتمكن للإنسان أن يراه بصورة يعني بعين المسلحة ولا بعين المجردة، وهذا يكفي برؤية الهلال.
أحسنتم شيخنا. سنتابع بعض الأسئلة حول رؤية الهلال بعد الفاصل. مستمعين الأعزاء انتظرونا. مرحبا بكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأرحب مرة أخرى بضيفي الكريم سماحة الدكتور الشيخ جامعي شيخنا الفاضل. بالنسبة لرؤية الهلال، إذا كان هناك اختلاف بالنسبة للمقلدين في عائلة واحدة على سبيل المثال، كما تحدثنا حول هذا الأمر قبل الفاصل، فلنفترض بأن هناك الزوج يقلد مرجع يقول والمبنى عنده الرؤية بالعين المجردة، والمرأة أو الأهل الأطفال الأولاد يقلدون مرجع آخر وهو يقول بالرؤية الغير مجردة ويقبل برؤية عبر التلسكوب أو الناظور وهذه المقربات، فماذا يعني الحالة في المرء والرجل؟ وهل يستطيع مثلا المرأة أن تأخذ برأي مرجع الآخر، أو يعني كما يقولون تحل المشكلة هنا؟
ننقح الإشكال بهذه القضية بأنه أولا تكلمنا عن هذه القضية بأنه بعض المراجع مثل سيد السيستاني حفظه الله يقول بأن يجب أن تكون العين غير مسلحة، يعني العين مجرد. لكن عندما نأتي إلى رأي السيد الخامنئي حفظه الله نرى أنه يقول لا إشكال في ثبوت الرؤية بالعين المسلحة كالمنظار والتلسكوب.
نعم.
فيما إذا صدق عليها عنوان الرؤية، يعني ما لأن الرؤية رؤية، هذا من رأي السيد. نعم، التقاط صورة الهلال بواسطة الكمبيوتر ونحوه مما لا يعلم صدق عنوان الرؤية عليه محل إشكال، يعني الكمبيوتر هو الذي يترصد يرسل. نعم. الهلال وبعد ذلك يلتقي الصورة وأنا أنظر إلى الصورة وأقول نعم هذه الصورة الهلال موجود في السماء، يقول لا، يجب أن يكون رؤية ولو يعني أنت تجعل عينك وراء المنظار وتنظر بعينك.
نعم.
مما يصدق عليه عنوان الرؤية. هناك نحن نواجه بعض يعني رجال الدين في أيام استهلال شهر رمضان أو استهلال لشهر شوال يواجهون مشكلة، الناس يسألون شيخنا هلال واحد وسماء واحد.
نعم.
وأفق واحد إذا كان قضية اتحاد الأفق الذي نتطرق إليه.
نعم.
كيف مجموعة من المراجع يقولون الرؤية حصلت والهلال ثبت
والآخر يقول لا،
الآخر السر في هذه القضية، يعني بعض المراجع يميلون إلى الرؤية بالعين المجردة، يعني هذا رأيهم في 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 هذه المسألة. وبعض الآخر يقولون بأن العين المسلحة كذلك يصدق عليها عنوان
الرؤية.
الرؤية فالقضية في المبنى ليس في قضية بأن الهلال موجود أو ليس بموجود.
نعم.
يعني القضية ليس في تواجد الهلال وعدم تواجد الهلال،
لا، الرؤية
في المبنى الرؤية. نعم. وهناك مسألة أخرى بأنه يقولون بأن المناخ الذي يرى فيه الهلال،
نعم،
المناخ والبيئة الذي يرى فيه الهلال يجب أن يكون صافي، يعني لم يكن هناك غيم، السماء لم تكن ممطرة، لم يكن هناك غبار.
نعم.
فإذا كان الأجواء نقية وبحالة عادية يستطاع رؤية الهلال، فإذا رأى الهلال فيصبح هذه كذلك حجة.
شيخنا الفاضل، كنا معكم في هذه الحلقة، وحلقة شيقة كانت، وبقي هناك سؤال آخر حول هذا الموضوع، وأتصور بأن هذه المسألة مهمة أيضا، حول إثبات الهلال من بلد إلى بلد، فيعني ما يسمى بوحدة الأفق أو ما شابه ذلك، فما رأي العلماء في هذا الموضوع؟
نعم.
فإذا رأى شخص بمعنى أو بعبارة أخرى، إذا رأى شخص هلال أو ثبت هلال في العراق مثلا أو في مكان معين، فهل هذا صار في بلاد أخرى؟
المشهور العلماء يعني يميلون إلى قضية وحدة الأفق، يعني يقولون بأنه إذا البلدان المتلاصقة التي لديها أفق واحد، يعني إذا توفر رؤية الهلال الأفق الواحد، شنو معناته؟ بمعنى أنه إذا توفر رؤية الهلال في بلدين، ذلك البلد كذلك يتوفر له نفس الرؤية، هذا بمعنى في أفق
على نفس خط الأفق.
نعم، نفس الخط الأفق، بمعنى أن الحالات الفلكية التي موجودة، إذا كانت الأجواء، طبعا إذا كانت الأجواء في البلدين على حد سواء، يعني بمعنى أن الأجواء نقية وصافية، فإذا توفر رؤية الهلال في بلد الأول يتوفر في البلد الثاني، لأنه في أفق واحد، في منطقة جغرافية واحدة. والمشهور يميل إلى هذه القضية. كذلك سيد السيستاني، بما أنه مثلا لديه مراجعين كثيرين، وكذلك سيد القائد بما لديه مراجعين كثيرين، حاليا هم يعني يتبنون الأفق، الوحدة الأفق في هذه القضية.
نعم، فإذا ثبت في بلد
وحدة الأفق في هذه القضية، إذا ثبت في البلد الأول الذي هو متحد الأفق مع البلد الثاني، كذلك يثبت في البلد مثلا في العراق وفي مثلا في إيران.
نعم،
إذا ثبت في العراق يثبت في إيران، لأنه في أفق واحد. كذا طبعا بشرط نقاوة الجو.
نعم،
هذه
نعم.
مسألة
بشرطها وشروطها.
نعم، سيد الخامنئي حفظه الله لديه مسألة بأنه تكفي الرؤية في البلدان المتقاربة أو المتحدة في الأفق أو الواقعة شرقا بالنسبة للبلدان الواقعة غربا، يعني البلدان إذا وقعت شرقا، مثلا إيران في شرق العراق، في شرق العراق، إذا بلدان الشرقية رأت الهلال هي حجة للبلدان شنو؟
في الغرب.
في الغرب، ولا عكس.
والعكس غير صحيح.
أصلا لا يتحقق كأنما هكذا، بأنه البلدان التي تقع في الشرق، إذا مثلا لدينا نحن في أفغانستان، إذا رأوا الهلال في أفغانستان فوحدة أفق موجودة.
نعم. فيثبت في إيران.
نعم، كذلك في إيران.
والعكس غير صحيح.
إذا والعكس ليس يعني في ما موجودة في الفتوى ولا نتطرق إليها، كأنما هذه الحركة من الغرب إلى الشرق، وليس
من الشرق إلى الغرب.
لا لا لا، البلدان التي تقع في الشرق، يعني الحركة من الغرب إلى الشرق، ليس الإثبات، يعني الغربيين يكون لديهم حجة عندما الشرقيون يرون الهلال.
نعم، أحسنتم. نعم. شيخنا الفاضل،
هذه مسألة، لكن بعض المراجع مثل سيد الخوي رحمة الله عليه لا يعتقد بوحدة الأفق، فإذا في منطقة نائية أصلا، مثلا في منطقة ألاسكا، رأوا كما تحقق في هذه السنة، كأنما في كندا رأوا الهلال، فمقلدين سيد الخوي حتى الذين في الشرق الأوسط يستطيعون أن يفطرون برؤية الهلال في منطقة كندا، لأن السيد الخوي لا يعتقد ولا يعني لا يتبنى وحدة الأفق بهذا المعنى.
نعم أحسنتم شيخنا الفاضل. وصلنا إلى ختام حلقتنا اليوم. أشكر فضيلة الشيخ الدكتور أمين الجامعي مرة أخرى، كما أشكركم أنتم مستمعين الكرام. معكم مقدم البرنامج محمد إبراهيم خليق، إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على ضفاف اليقين، على ضفاف اليقين رست هنا بالحنين، أيامه بالحنين. الله 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 على ضفاف اليقين، الله الله رست هناك سفيني، الله الله وطاب عمري وفاضت، الله الله وطاب عمري وفاضت، الله الله أيامه بالحنين، الله الله على ضفاف اليقين، الله الله رست هناك سفيني، الله الله وطاب عمري وفاضت، الله الله سألت من قد رأيت في كل أرض وحين حتى اهتديت السبيل وكان دربا جميلا كان الرسول الدليل والله كان معيني على ضفاف اليقين الله الله وزد هناك سفيني الله الله وطاب عمري وفاض الله وطاب عمري وفاض الله الله أيامه بالحنين الله الله عرفت حياتي أشرقت أمنياتي أضلعي في عيوني وصار عمري شعاع يطوي الفضاء ارتفاع وما يطيق ضياع بين الهوى والظنون على ضفاف اليقين الله الله رست هناك سفيني الله الله وطاب عمري وفاض الله وطاب عمري وفاض الله الله أيامه بالحنين الله الله آمنت بالله ربا آمنت روحا وقلبا بنوره الحق عذبا وبالنبي الأمين الله يا نفس طيبي وطوفي في الدروب وبالضياء السكوب جودي وللخير كوني على ضفاف اليقين الله الله وزد هناك سفيني الله الله وطاب عمري وفاض الله وطاب عمري وفاض الله 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 يا الله.
الحكمة شجرة تنبت في القلب وتثمر على اللسان.
من شجرة الحكمة.
قال الإمام علي عليه السلام: من لم يعرف مضرة الشيء لم يقدر على الامتناع منه. قال حكيم: إذا رأيت من يغتاب الناس فاجهد جهدك ألا يعرفك، فإن أشقى الناس به معرفه. قال الحسن البصري لرجل حضر جنازة: أتراه لو رجع إلى الدنيا لعمل صالحا؟ قال: نعم. قال: فإن لم يكن هو فكن أنت. من كلام بعض الحكماء: ثلاثة لا يستخف بهم، السلطان والعالم والصديق، فمن استخف بالسلطان ذهبت دنياه، ومن استخف بالعالم ذهب دينه، ومن استخف بالصديق ذهبت مروءته. قال الشاعر: دع الأيام تفعل ما تشاء، وطب نفسا إذا نزل البلاء، ولا تجزع لحادثة الليالي، فما لحوادث الدنيا بقاء. إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت ومالك الدنيا سواء. قيل لأنوشروان: ما بال الرجل يحمل الحمل الثقيل فيحتمله ولا يحتمل مجالسة الثقيل؟ فقال: لأن الحمل تشترك فيه جميع الأعضاء، والثقيل تنفرد به الروح. قالوا: لا تكن ممن يلعن إبليس في العلانية ويواليه في السر. قال سقراط: إذا أقبلت الحكمة خدمت الشهوات العقول، وإذا أدبرت خدمت العقول الشهوات. ومسك الختام قول للإمام علي عليه السلام: طوبى لمن قصر همته على ما يعنيه، وجعل كل جده لما ينجيه.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 75 من سورة الإنعام هو ازدياد اليقين.
ازدياد اليقين.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، ولو زاد يقينا لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء.
قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: من يؤمن يزدد يقينا. وقال أيضا عليه السلام: لو كشف لي الغطاء ما ازددت يقينا.
ما ازددت يقينا. ذكر وموعظة.
قال الإمام الصادق عليه السلام: اليقين يوصل العبد إلى كل حال سني ومقام عجيب. كذلك أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله شأن اليقين حين ذكر عنده عيسى بن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو ازداد يقينه لمشى في الهواء.
لمشى في الهواء. ذكر وموعظة.
قال الإمام الكاظم عليه السلام: تعاهدوا عباد الله بالنعمة بإصلاح أنفسكم، تزدادوا يقينا وتربحوا نفيسا ثمينا. عن صفوان يقول: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن قول الله سبحانه وتعالى لإبراهيم: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أكان في قلبه شك؟ قال الإمام صلوات الله وسلامه عليه: لا، كان على يقين، ولكن أراد من الله الزيادة في يقينه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتن ما جاء به. إذا كذب العبد تباعد الملك عنه ميلا من نتني ما جاء به. هذه الأعمال التي نعملها أيها الإخوة الكرام حفظكم الله ورعاكم في دنياكم وأخراكم لها وجه ملكوتي ولها وجه ملكي، بعبارة أخرى لها وجه مادي ولها وجه غيبي. كل عمل نعمله سواء كان هذا العمل عمل صالح أو كان عملا طالحا، إلى وجهان، إلى صورتان، إلى جانبان. جانب من جوانبه هو الجانب المادي الملكي الشهودي، لأنه لدينا عالم غيب وعالم شهادة، عالم ملك وعالم ملكوت. على كل حال هذه أعمالنا لها وجه مادي، هو هاي الصورة المادية اللي نشوفها، سواء كانت نبصرها مثلا قيام قعود إلى آخره، أو نشمها إذا كانت رائحة مثلا، أو على كل حال نتذوقها. هذه الأعمال التي لها جانب مادي، لها صورة مادية، تحس، سواء تحس بالنظر تبصر يعني، أو بالذوق أو بالشم أو بالسمع أو باللمس أو غير ذلك، وإلها وجه معنوي، إلها وجه غيبي، إلها وجه ملكوتي، إلها صورة أخرى تختلف عن هذه الصورة التي نشاهدها. ولهذا كثير من الأعمال التي نعملها في حياتنا الدنيا لو رأينا صورتها الملكوتية والغيبية لاشمأزت نفوسنا منها ولما اقتربنا منها أبدا. يعني على سبيل المثال الغيبة مثلا، شوف الغيبة ماذا يصفها القرآن الكريم، والكثير من الناس يستلذون بالغيبة، لكن لو عرفوا وجهها ونظروا إلى وجهها وصورتها الملكوتية الغيبية لما اقتربوا منها، لأن القرآن الكريم يعبر عن هذا الفعل الشنيع بالقول: أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. المغتاب كأنما يأكل من لحوم الموتى، كذلك مثل أكل مال اليتيم، إنما يأكلون في بطونهم نارا، يقول القرآن الكريم. لو علم الإنسان وجهه الآخر لما أكل مال اليتيم. كذلك الكذب، هذا الكذب اللي ربما يستسهل به الناس، وربما في بعض الأحيان يستلذون بالكذب. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا الكذب إلى رائحة منتنة جدا. طبعا هذه الرائحة ليست رائحة مادية بعد، لأنه لا نشمها نحن، ولكن هذا الوجه الملكوتي، هذا الوجه الغيبي. يقول هذه الكذبة البسيطة اللي تصدر من الإنسان إلها رائحة منتنة بحيث الملائكة تفر منها. وإحنا عندنا وارد بالأخبار أنه الذنوب إلها روائح كريهة، ولهذا الملائكة تنفر من الإنسان وتشرد من الإنسان. من هذه الذنوب التي لها هذه الروائح النتنة جدا هو الكذب، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله يقول: إذا كذب العبد كذبة واحدة تباعد الملك منه مسيرة ميل من نتني وقبح رائحتي ما جاء به. والحمد لله رب العالمين.
وجهت وجهي للذي له أخشى، ولمن بفضل عطائه أتمتع، ولمن تكرم واستزاد لعبده نورا، وللعبد الفقير المفزع. Thank you. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع. ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. ولمن إذا جادت علينا سماؤه غيثا يصيب العالمين ويمرع. ولمن إذا رمت النجاة بحبله مستغفرا فحباله لا تقطع. حبيب عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أركع. لإله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون. لحبيب عيسى والخليل وأحمدا لمنزل الوحي الذي له أرجع. لله حيدر من أزاح بكفه بابا خشته أربعون وأربعون. أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على صدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع. لمعلم أجيال من قرآنه من ثغره الزاكي شذا يتضوع. صلي على صدقين يا رب العلا إني فدا الصدقين يمنا أضرع.
التاسعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. العراقي يؤكد أن الجولة الثانية من المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا جرت بأجواء بناءة وتسير نحو الأمام. الإعلام العبري يعترف بمقتل ضابط في جيش الاحتلال بهجوم نفذته المقاومة الفلسطينية شرق مدينة غزة. الدفاعات اليمنية تسقط طائرة أمريكية جديدة، هي الثانية خلال 24 ساعة. وبشرى زعيميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل